بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأقل والأكثر، وقد قلنا إنهما تارة يكونان استقلاليين وأخرى ارتباطيين. وحكم الاستقلاليين واضح، فإن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد فتجري البراءة. فحكم الاستقلاليين واضح، لا حاجة إلى الكلام حوله، ونكتفي بهذا المقدار، بل ربما بعض الأصوليين لا يشير إليه حتى بهذا المقدار. إذن المهم هو الكلام في من؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني الذي يكون فيه الأمر والتكليف واحدا. محاضرتنا الجديدة من الآن. والارتباطيان لهما مصاديق ثلاثة: الشك في الجزئية، والشك في الشرطية، والدوران بين التعيين والتخيير. مثال الأول: أن نشك أن أجزاء الصلاة 9 أو 10، فنشك في أن جلسة الاستراحة جزء واجب أو لا، إنه شك في الجزئية، وهو بالتالي تردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ومثال الثاني: أن نشك في أن الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا، إنه أيضا من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وإنما لم نذكر الشك في المانعية لأنه داخل، وين داخل؟ أحسنت، تحت عنوان الشك في الشرطية. فإنه في الشك في المانع، في المانعية يشك أيضا في الشرطية، غايته في شرطية شنو؟ العدم. ومثال الثالث: يعني الدوران بين التعيين والتخيير خصال الكفارة، وأن الكفارة متعينة في الإطعام أو هي مخيرة بينه وبين العدلين، إنه أيضا شك تردد بين الأقل والأكثر. فلا ندري أن الواجب هو بنحو التخيير، وهذا هو الأخذ، أو بقيد أن يكون هو الإطعام ولا يكفي مطلق الجامع، وهذا عبارة عن الأكثر. وعليه يقع الكلام في هذه المصاديق الثلاثة، والمهم منها هو الأول، أعني الشك في الجزئية. إذن خلوا عنوان جانبي: الشك في الجزئية. والمثال المعروف ما ذكرناه، يعني الشك في أن أجزاء الصلاة 10 أي من ضمنها الاستراحة، أو 9، وقد وقع الخلاف في أن المورد مورد البراءة أو مورد الاشتغال، والآراء ثلاثة: الأول جريان البراءة العقلية والنقلية عن الأثار، عن الزائد أي عن الزائد، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم في الرسائل. الثاني عدم جريان البراءة بكلا قسميها العقلية والنقلية، اثنيناتهن يجري، وهذا ما اختاره الشيخ الخراساني في حاشيته على الرسائل. والثالث التفصيل بين البراءة العقلية فلا تجري، والنقلية فتجري، وهذا ما اختاره الشيخ الخراساني في الكفاية، وقد وافقه على ذلك الشيخ النائيني. وفي تحقيق هذه المسألة نقول: الوجه الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات البراءة يكاد أن يكون واضحا، فيقال: التسعة قد اشتغلت بها ذمتنا جزما، ونشك في اشتغالها بالزائد فنجري البراءة. إذن تقريب البراءة لا يحتاج إلى بيان لوضوح ذلك، وكلنا يعرف هذا، وإنما الذي يحتاج إلى بيان هو الاشتغال، يعني كيف نثبت الاشتغال. وفي هذا المجال ذكرت عدة أدلة، ليصير إن شاء الله خلط وخبط بالك. الدليل الأول، هذا تطيف فرد عنوان زين، لأنه إلى أن نوصل إلى الدليل الثاني لعله فرد 4-5 محاضرات بحول الله وقوته، ففاصل راح يصير كثير ويصير بالأثناء شنو، فالعناوين تصير واضحة إن شاء الله. دي صبر، هذا خليه القضية هسه الآن شنو، خليه هيك خد تمشي العربانة أو بعدين نجي شنو نبحوش بعد، ولا بالبداية ما يصير. فنيا يكون هيك نقول هذا وبعدين هذا ان شاء الله كما تقولون بعدين ان شاء الله ياتي. الدليل الاول لاثبات، انا ما اريد اقول ذيك الصيغه صيغه شنو صحيحه، لا لا، بس اقول ان واحد لما يريد يثبت البراءه هو يقول اول ما انا سمعت هو هذا البحث صرت اقول هاي واجب يقينا التسعة وذاك مشكوك نجري البراءه، يعني هذا ما يحتاج لعلما الى بيان، وان كان هذا ناقش به لكن قصدي بيانه واضح. ذاك شلون نثبت؟ الدليل الاول ان يقال ان لدينا امرا واحدا، وهذا الامر الواحد لا ندري انه متعلق بالتسعة او هو متعلق بالعشرة، هكذا من المناسب ان نعبر وليس من المناسب أن نعبر هكذا. نعلم إما بتعلق الوجوب بالتسعة أو بالجزء الزائد، إنه ليس بصحيح، فإن الجزء الزائد أو وجوب الجزء الزائد ليس عدلا، ليس عدلا لوجوب التسعة، بل الصيغة الفنية الصحيحة أن ذلك الأمر الواحد هو إما أن يكون متعلقا بالتسعة أو يكون متعلقا بالعشر، ولا مثبت لتعلقه، ولا مثبت لتعلقه، افتهمت شريد أقول أن يولا بالتسعة في مقابل العشر، فإن ذلك الأمر النفسي الواحد الذي هو أمر استقلالي لا نعلم بتعلقه بالتسعة، بل لعله متعلق بالعشرة، وتعلقه بالعشرة أيضا ليس معلوما، فلعله متعلق بالتسعة، فيصير من قبيل الدوران بين المتباينين من دون أن ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فيلزم الاحتياط آنذاك، وذلك بالإتيان بالعشرة. هذا هو الدليل الأول إن شاء الله، هذا الدليل الأول نفكر به، وقد أوردت عليه عدة إيرادات إن شاء الله نتأمل فيه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، من كرمت عليه نفسه في كلماته القصار صلوات الله وسلامه عليه، من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات، وإذا صعبت عليك نفسك فاصعب لها تذلك، ودواء النفس الصوم عن الهوى والحمية عن لذات الدنيا. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات. يمكن أن نفسر هذه الفقرة بتفسير وسيع، يمكن أن تكون ناظرة إلى عالم الآخرة كما أنها ناظرة إلى عالم الدنيا. يعني النظر إلى عالم الآخرة كأنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول أن أعز ما يملكه الإنسان هو نفسه وليس من العاقل. لأجل الدنيا الفانية القصيرة أن الإنسان يتكالب عليها، على الدنيا، ويضحي بنفسه. يعني تكون هذه الفقرة شبيهة بفقرة إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. أو من قبيل فقرة الله الله في نهج البلاغة أيضا: في أعز الأنفس عليكم. فالمؤمن العاقل لا يضحي بنفسه العزيزة في لأجل الدنيا الفانية، بل دائما يضع أمامه ذلك اليوم العسير ووضع الكتاب، أي دائما أمامه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دائما أمام يعيش، وكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما يضع هذا أمامه، الدنيا حينئذ لا تساوي عنده جناح ذبابة أو بعوضة. المؤمن دائما أمام هذه الصورة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الصورة هي دائما موجودة أمام المؤمن، لا تغيب عنه، فلا يكترث بالدنيا. أمام دائما الصورة الأخرى: واتقوا يوما يجعل الولدان شيبا. أو الصورة الأخرى التي تقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو الصورة الأخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هكذا ينبغي للمؤمن. ولذلك نرى أن كبارنا لا يكترثون بالدنيا، قد تقبل عليهم الدنيا بس مع ذلك هو ما يعير أهمية لها. الشيخ الأنصاري كما نعرف وذكرنا غير مرة تدفع عليه أموال لا من الحقوق الشرعية، يشتري بيت لا يهتم، شنو ما عنده يعني رغبات مثل ما احنا عندنا رغبات، او قل لا ريض نفسه بشكل تكون رغباته بيده لا انه هو بيد رغباته. يشتري له مسجد، هو هذا المسجد المعروف على هنيئا له، او مثل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قضى حياته بيت ما كان اكو عنده. سمعت انا ذلك الزمن انه قدم اليه مال تعال اشتري بيت زيني، بيت زيني كان قريب من البيت الذي يسكن فيه في محلة العمار، هذا البيت الذي كان يسكن فيه وقف اجار، لا بيت زيني قريب منه، تبرع انه تعال هذا بيت. على اي حال لم يرضخ، لم يرضخ لرغبات نفسه. يقول شو اسوي بيه، هو هم كان يقول انا والدي ما عمر، سيد حيدر والده رحمة الله عليه وهو صغير توفي رباه اخوه، والدي ما عمر زايد، اخويا همات شنو سيد اسماعيل رحمة الله عليه انا ما عمر، شنو الداعي المن. هاي لطيف ترى، يعني واحد يربي نفسه. والسيد الخميني قدس الله روحه الشريف هم كذلك، ناخذ النجف بيت ما كان اموال قد بيده، بيت ما كان اكو اجار كان قاعد. المقصود انا لا اريد ان احرض على هذا المعنى تعالوا على انه قال لي احنا همات، لا لا ليس هذا المقصود. الان احنا صارت وضعيتنا، انا ارى على ان وضعيتنا كل واحد يكون اكو من الضروري عنده بيت، يعني يتبهذل اذا كان عنده بيت، مو مثل ذلك السمع. ولكن المقصود انه لا يكترث بالدنيا، البيت الذي يقضي به حاجته كم يوم احنا في سفر، ونودع هذه الدنيا الفانيه. فالامام مو من البعيد يشير الى هذا المعنى، من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات اي لذائذ الدنيا، يبقى هو امام ظلمة القبر وحساب القبر. واحتمال الاخر لا، مقصود الامام النظر الى الدنيا في عالم الدنيا، ما يريد يدخل عالم الاخر، يعني في عالم الدنيا الذي يعيش يعيش بشكل مستقيم مقبول اجتماعيا، ما يتصرف تصرفات وفق شهواته او رغباته النفسية، وان لم تكن محرمة، قد لا تكون محرمة، لا 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 ليست حرامة، لكن مع ذلك هو يحاول على انه يقف امام شهواته. فالإنسان يرغب أن يكون له بيت وسيع على أحسن طراز، وربما يوم من الأيام يجي فرد واحد يهدي لي بيت، لكن مع ذلك أنا يكون على أحسن، حتى لو ما كان من الحقوق الشرعية. الحمد لله احنا الان وياكم كنا ما وصلنا الى اجل، لكن هاي هم ترى نعمة، هم نعمة، ما وقعنا في مورد الامتحان، ما معلوم باكر عقب باكر اذا اكبرنا وصارت ان وجاهة اكثر لعله يجي فريق واحد يتبرع عنه وفتدري رغبات النفس. ماكو داعي الى هذا الشيء، ان يكون عندي بيت عملت على احسن طراز، قد واحد يقول حلال هذا ما بيفرد شيء، عدو قاعد يطيني يا بعد شكو يا اخي، وين كان حلال؟ لكن انا وياك ما يناسبنا هذا المعنى، والناس يقولون هذا الشيخ الذي يحكي هالحكي وهذا وتاليها هو، فمن المناسب انه لا 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 لا، بل فلتكن لك دار، لكن الدار المناسبة اللائقة الذي تقضي بها شغلتك. وهكذا لو فرض على انه سيارة، وسيارة قد يحتاج الانسان الى سيارة، لكن سيارة مو لازم الا سيارة على احسن مدير، ماكو داعي، وان كان هذا مباح واحد اعطاني سيفترض، مو انه من الحقوق. مع ذلك انا لابد الاحظ هذه الامور، هذه امور غير لائقة غير مناسبة لنا، فلتكن لي سيارة لكن سيارة بالشكل المناسب. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسي. فهي القضايا احنا يكون نلاحظها حتى في دائرة المباحات، ننظر كيف نتصرف. او مثال اخر، قد البعض تشوف على انه يتزوج اكثر من المقدار اللائق، يعني تزوج بهذه ومجموعة أطفال، ها؟ أو تركهم، طلقها يوم ما طلقها ما أدري، يروح يتزوج ماذا بالثاني، هم كذلك مجموعة، وهكذا. في هذا التصرف صحيح ومباح، لكن لائق هذا التصرف؟ كل يوم ماخذ واحدة ومجموعة أطفال، هذه خليها الغير نمول إنه. فيكون المؤمن بشكل يضبط، طالب العلم يضبط تصرفاته. أكو بعضهم لعله مبتلي بداء آخر، الزواج المؤقت، هذا هم فرد مشكلة أخرى. أنا ما أريد أن أقول مثل ما يقول البعض، أكو البعض يقول أن الزواج المؤقت أصلا جعلته الشريعة في ظروف استثنائية، يعني مثل الدواء الذي تستعمله، هذا هم شدة وتضييق، مثل الدواء الذي تستعمله حالة المرض، وقت المريض استعمله، إذا مو مريض بعد شنو تجي تستعمل الدواء. كذلك بالنسبة إلى هتش البعض سمعت عنه هكذا يقول، سموه كفقيه يقول ذلك، أنا أستبعد أنه فقيه يأتي ويقول هذا المعنى، لا لا أنا ما أريد أقول هذا المعنى، أريد أقول على أنه الإنسان لابد يكون متزن في تصرفاته وإذا ارتكب هذا. أكو بعض الأشياء لو ارتكبها مرة يحذر منين؟ من المرة الثانية والثالثة، عدوى بعض، مثل الجيجارة، الجيجارة إذا واحد شربها ويقدر يشتري جيجارة خوش جيجاير أكو خارجية وهذا وحلوة وإلى آخره، فتشوفه بعد حينئذ ما يتمكن يتروه. أو الذي يبتلي بالمخدرات إذا فرد مرة هي بعد راح تجر علما إلى المرات البعدية، كذلك هذا لا ينبغي. أخوتي أحبتي أعزتي، لا ينبغي أن ننجرف وراء شهواتنا، لابد وأن نكون بعيدين عن هذا المعنى، لأن هذا إذا ابتلى به الإنسان مرة سفرد مرة خلابة مرتين، لكنه القضية الحبل على الجرار مثل ما يقولون، فيحذر منين؟ وهذا اصلا يصير شغلته اصلا، فكره بعد مو يم الدرس، فكره بعد وين يصير في مكان، آخر، وحياته تصير بعد بشكل آخر، وهذا ابتلاء من الابتلاءات. هو صحيح يتلذذ من ناحية، لكنه انت سويت، تركت مستقبلك وتركت عنوانك وكلام الناس وإلى آخره. المؤمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كرمت عليه نفسه، نفسك نفس كريمة، ما له معنى تنجرف، هاي هانت عليه الشهوات، مو مهم إليه، يتركها يحافظ عليه من على سمعته، سمعته هي أغلى من كل شيء. ورحم الله من جب الغيبة عن نفسه. وقد قلنا فيما سبق أن طالب العلم يحتاج إلى سمعة جيدة، فلنحاول إذن أن نحافظ على سمعتنا، على سلوكنا من أي تصرف مشين، سواء كان من هذا القبيل أو من غير هذا القبيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.